السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع مجالس العلم، نسال الله ان ييسر لنا اتمامها، ونسال الله في عليائه ان يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وان ييسر لنا امر الفهم والعقل وعلى مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصلي الباب من باب تقديم الاهم عن المهم واجب، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه الى اليمن، قال: فليكن اول ما تدعون اليه الى ان يوحدوا الله جل في علاه. نستكمل ما بداناه من كتاب السنه امس. اكملت القراءه. طيب، الباب الذي بعده الفوائد سناتي بها، يعني خلاص هو يقرا. طيب، نقرا في فوائد درس الماضي وبعدين تقرا، يعني هذا الافضل. حبينا اصابت في هذا الباب على انه عندنا حديثان مسالتان مهمتان: مساله مس المراه الاجنبيه وانه لا يجوز في حال من الاحوال، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اصافح النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لست اصافح ان اصافح النساء، انما قولي لامراه من كنا كقولي لمائة امراه، وبايعهن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما. وورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها انها قالت: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امراه قط. وايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال تصريحا: لان يضرب احدكم بمخيط فيشج به راسه خير له من ان يمس امراه لا تحل له. فلا يجوز في حال الاحوال مس المراه الاجنبيه. اما الروايه التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه، هذه الروايه التي جاءت عن قيس بن ابي حازم، وهو طبعا كما قلنا من التابعين، قيس الراجح انه من التابعين، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لما جئنه النسوه يبايعنه رجع بعضهن خشيه الشرط، وبايع بعضهن، فبسط النبي رداءه فوضعه على كفه فبايعهن من وراء الرداء، قال: ان الجنه من كنا، واشار كعب اطراف اصابعه. هذا الحق انه مرسل، قيس بن ابي حازم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطه، وحتى ان قيل انه له رؤيه فإنه عند المحدثين من له رؤيا ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فإن روايته مرسلة، روايته مرسلة. فهذه رواية مرسلة، والحق أنها لو كانت صحيحة، لو كانت صحيحة لكانت منكرة، يعني هذه الرواية، ولو كانت صحيحة وكان روايتها ثقات حقا، لو كانت صحيحة لكانت منكرة. لما؟ لأنها تخالف صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أصافح النساء. فهذه لو كانت لكانت منكرة كما بينا، فلا يجوز مس المرأة الأجنبية. طيب، هذه بالنسبة للمسألة الأولى. والمسألة الأخيرة هو المسألة الثانية أيضا، أولا جعلت فائدة. المسألة الأخيرة حديث: من بايع إماما فأعطاه صفقة داره وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع. قال هنا المسألة هنا يعني فيها ما فيها من التحذير على أن من يعني بايع إماما وأميرا فلم يعطيه فأفسد ما بيعته أو أفسد عليه رعيته بسبب أنه لم يعطى منه. وهذا من فعل المنافقين، هذا من فعل المنافقين كما بين الله جل في علاه، أنه أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. لا، المسألة أنك عليك حقوق لابد أن تؤديها، وعليه حقوق لابد أن يؤديها. هذا ختام الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: صفقة هذه بايع وبايعك على كذا، فاهمني؟ نعم. الفائدة الأولى: فضل المسابقة بالخيرات. من وين هذه الفائدة؟ ممتاز. أبو سنان هو أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم في بايعة الرضوان. الفائدة الثانية: رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين. من أين؟ أنس من أين؟ النساء قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسهم. على ايش؟ وين من وين نستنبط؟ طيب اصلها قال: ما استطعتم. قال: ما استطعتم. الرد على الخوارج، الرد على الخوارج الفائده الثالثه. من وين هذه الفائده نستنبطها؟ ها؟
لكن
لا، نعم، حديث عباده بن الصامت قال: فمن اتى احدكم من هذه القادرات فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، فجعل الحد كفاره. إذا هو الفاعل كبيرة وجعل حد كفارة، إذا لم ينفع. فرض طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. تعني استنبط من قولي من أطعني أطع الله من عصاني فقد عصى. الفائدة التي تليها: أعرف الناس وأعلم الناس بمراد الله الصحابة، وهذه أيضا فيها دلالة على أن قول الصحابة حجة. من هنا
في تكملة هذا الحديث
لا أنت انظر وتكلم. هذا وقدم النبي صلى الله عليه وسلم. سأموت خلاص خلاص. يعني أنتم لو تنظروا في قول على يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو هريرة أولي الأمر هم الأمراء، أولي الأمر هم الأمراء. لكن هنا سترى أن المسألة جاءت عن الصحابة، ما ظاهره ما يخالف ما قال أبو هريرة، لأنه قد ورد عن ابن عباس قال قول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منهم، قال أهل الفقه والدين وهم العلماء. ولذلك قال أبو العالية الرياحي وعطاء والحسن البصري ومجاهد، قال العلماء الفقهاء أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم العلماء الفقهاء. طبعا هي الأقرب، لو قلنا أن في منازعة الأقرب والعلماء والفقهاء لقول السلام، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. طيب، وأيضا قال عكرمة أول الأمر هو أبو بكر عمر، لقول المسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وقول المسلم إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. والحق أن قول الله على يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أحمد، وقول أحمد جامع، قال الأمراء والعلماء، قال الأمراء والعلماء.
وهذا التفسير الصحيح،
والأمراء يرجعون للعلماء والرعاية ترجع إلى الأمراء. وطبعا إذا كان الأمر خاص بالدين الرجوع لا يكون إلا للعلماء. الفائدة لها أدب الجلوس عند العلم. من وين؟ لا، في هنا في النصوص أدب الجلوس عند العلماء، حديث صحيح جدا. نعم، أخرجوه. لا حول، حديث أقوال ابن الصامت. ها، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم متحلقين، فمد يده فقال تبايعون. ففيها التحلق من الأدب في الجلوس حول العالم. التحلق هو طبعا البعد ليس بالسنة، لكنتم على كراسي القريبة. يعني ما في الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم عزين، فعزين يعني متفرقين، فقال ما لي أراكم عزين، إن تفرقكم هذا من عمل الشيطان. حتى قالوا لو عليهم مناءة لوسعته. هذا صحيح. إقامة السنة عندنا أولى من حياتنا، لأننا لن ننجو إلا بإقامة السنة. قالوا فجلسنا عند السنة متحلقين، هذا من أدب الجلوس عند العلم. طيب، من الفوائد أيضا الحدود كفارات، ولا تحتاج إلى توبة، لأن الإنسان قال قد كفرت ولم يشترط التوبة. الفائدة التي تليها هذه كم؟ لا الثامنة فضل الصحابة ورحمتهم على الأمة. من أين؟ يا نيجيري صاحب القراءات ما لي أراك
مصلحة
لكن أسرع.
فضل.
نعم الفائدة فضل الصحابة ورحمتهم بالأمة ورحمتهم بالأمة.
قال لا بل فيما استطعت.
نعم عمر بن الخطاب قال لا فيما استطعت. ما قال وياك على المنشط والمق قال لا فيما استطعت. أي فيها دلالة على العلم أولا وهذه خيرية الصحابة والأمر الثاني رحمة الصحابة بهم. الفائدة الأخيرة جواز الجمع في الذكر بين الله وبين رسوله إن كان خبرا. الإنسان نهى عن ذلك لما قال فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فقال بئس خطيب الأمة بئس خطيب الأمة أنت. أنا أعتني لله ندا وهنا جمع بينهما قال الله ورسوله وهذا عند الخبر يجوز عند الخبر. نعم الباب الذي جواز الجمع لذكر الله والرسول الجمع بينهما عند الخبر.
المأخوذة من فصعد في النظر
أي صعب وين
الفائدة قبل
لما قال الطاعة. لا هو قال في الآية فيها الله ورسوله أيضا في الحديث فيها أنه جمع بين الله ورسوله قال فقال فيما استطعتن وأطقتن قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. نعم جمع بينهما بالذكر نعم بالعطف إذا كان خبرا. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في الصبر والوفاء. عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر
طبعا أنا مرسل لأن ابن سيرين أنا مملك النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا رأيت البناء قد بلغ سلاعدي فاخرج من المدينة ووجه بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعوك ورأيك.
الله المستعان.
قال
يعني شوف يعني هذه من علامات الساعة بيقول إذا رأيت البناء قد بلغ سلعة يعني اللي هو جبل يعني على البناء ولذلك الإنسان قالها صريح وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البناء تطور من يوم عن سفون ذو نفسهم جعلها فتنة قال له ارحب إن ولدت هذا فرحك ما ذلك ما ما الله الله يلطف بهم الله يلطف بهم.
قال قلت يا رسول الله أفلا أضع سيفي على عاتقي وأضرب به من حال بيني وبين أمرك. قال لا
شوف انظر يعني هنا معناها أن ستجد من الأمراء ما ينكر ما ينكر عليهم دينا لكن لا تحمل عليهم بالسيف. نعم
بيني وبين
امرك ماذا يفعل امر النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الصلاه مثلا وهو يؤخره كما فعل بنو اميه وزيد بن سلم قال صلي وحدك ثم صلي معه على سبيل المثال او يامر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء هو ينهى عنه
يعني ليس
الامر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وان يكن عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له واطع.
شوف هو يبين لك حتى وان تتوفر في شروط الامام وصار وليا لك عليك السمع والطاعة.
قال فلما بلغ البناء سلعا خرج حتى اتى الشام فكتب معاويه الى عثمان يشكوه يذكر انه يفسد عليه الناس.
يفسد عليه الناس بالتزهيد يعني لأن معاوية طبعا عايش في القصر وكان يفعل ذلك وأبو ذر يرى الدرهم الذي قد زاد عن الطعام والشراب والمسكن ولا فيه الزكاة وهذا مذهب له صراحة ليس هذا مذهب له وليس هذا من أمور الشرع.
فكتب إليه عثمان أن أقدم فقدم
فقال إليه عثمان كيف عثمان بها
فكتب
هو الفاعل
نعم فكتب إليه عثمان أن أقدم فقدم المدينة على عثمان فقال له عثمان يا أبا ذر أقم تغدو عليك اللقاح وتروح أقم تغدو عليك اللقاح وتروح قال أبو ذر لا حاجة لي فيها
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح
أقم تغدو عليك اللقاح وتروح قال أبو ذر لا حاجة لي فيها هي لكم ثم استأذنه إلى الربذة فأذن له فقدم الربذة وعليها عبد الحباشي أمير فحضرت الصلاة فقال لأبي ذر تقدم فقال لا إني أمرت إن أمر علي عبد حبشي مجدع أن أسمع له وأطيع
الله أكبر.
فتقدم الحبشي
الله أكبر طبعا الربذة بالتحريك نعم قال
قال سمعت عن ابن أبي خالد قال سمعت مصعب بن سعد قال علي كلمات أصاب فيهن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا ويجيبوا إذا دعوا عن يحيى بن حسين عن جدته قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفة ويقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم من كتاب الله عن أم حسين الأحمسية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب بعرفة وعليه بردة متلفع بها وهو يقول إن أمر عليكم عبد حبشي مجدع فاسمعوا وأطيعوا ما قادكم بكتاب الله
ما قادكم بكتاب الله كأنه شرط وهذا الذي نفسره أن بعض العلماء أخذ بظهره ومسك وتمسك فيه وقال من لم يحكم بما بكتاب الله فليس بولي الله وهذه مصيبة أيضا في الفهم وضلال وزلات في التعامل مع النصوص بعدم جمع النصوص بعضها إلى بعض لكن هنا حديث أبي ذر حديث مهم جدا أنه لما أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يعني إذا كان هذه من الأمراء أضع سيفي على 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 كتفي بحيث أنه صار إن أمرني بمعصيتك يعني أضرب السيف حفاظا على ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل وإن تأمر عليك عبد حبشي مجدع الأطراف فعليك بالسمع والطاعة لذلك لما رحل أبو ذر قلنا أبو ذر له مذهب خاص به بأي مال كان زائدا فهو عليه الزكاة فيها وهذا يشق على الناس لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك فأعلموا أن الله قد افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهذه معيار ومقياس قد ضبطه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك خرج إلى الربذة ونسلم كان قد تنبأ له أنه يموت وحيدا فريدا خرج إلى الربذة فلما قيم الصلاة ولد عبد العاب حبشيا هو الأمير عليه فقال لأبي ذر احتراما وتوقيرا وترجيلا لصاحب رسول الله تقدم قال لا أتقدم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عبد الحبشي فعليك بالسمع والطاعة فسمع له وأطاع هنا الكلام حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا حق هنا لابد أن نفهم من هذا الكلام فهما دقيقا بالغا وهو عندما يقول ابن أبي طالب أن حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله وأن يؤدي الأمانة فإذا فعل ذلك كان حقا على المسلمين أن يسمعوا ويطيعوا ويجيبوا إذا دعوا طب لم يفعل ذلك مفهوم مخالفة ليس عليهم حقا أن يسمعوا ويطيعوا وهذا بالضبط في مضمار فهم حديث السلام إنما الطاعة بالمعروف كان امر بمعصيه فلا سمع وطاعه، لكن هل ينتهي هذا من طاعه؟ هل يخرج عليه؟ الحديث لا يقول بذلك بحال الاحوال. وهل لا يعتبر ولي امر اذا 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 لم يؤدي الامانه؟ ليس ثم الدليل على ذلك بحال من الاحوال. الكلام هنا بانه يسمع له ويطيع حاله كون حاله كونه يحكم كتاب الله ويعدل في ويؤدي الامانه. والحديث الذي ورده بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويخطب عرفة وإن تأمر عليكم عبد الحبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا، قال ما قادكم بكتاب الله، ما قادكم بكتاب الله. الحق أن هذه الأحاديث تثبت أولا حق الرعية على الولي، حق الرعية على الإمام. الحق أن الإمام أهم وظائف ولي الأمر استقامة الدين، هذه أهم وظائف ولي الأمر، استقامة الدين وصلاح الدنيا. أهم وظائف ولي الأمر هي استقامة الدين وكما قلنا وصلاح الدنيا. فإن لم يفعل ذلك فهو محاسب عند ربه جل في علاه، ما دام مسلما، ما دام يقيم الصلاة، ما دام قد صلى فإن الخروج عليه محرم. فإذا أهم وظائف ولي الأمر هو استقامة الدين وصلاح الدنيا. بالتفصيل قالوا بالنسبة للرعية وحق الرعية على الولي هو أن يهتم بدينه بنشر السنة وتحكيم كتاب الله جل في علاه. والأصل في قوله سلم ما قدكم بكتاب الله سنفصله، لكن تحكيم كتاب الله واجب عليه، واجب عليه أن يحكم كتاب الله تعالى فيه، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكموه إلى الله، وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأصل التحاكم إلى الله تعالى، الأصل أن التحاكم لا يكون إلا لله جل في علاه، والله جل في علاه الذي خلق البشر ويعلم ما ينفعه مما يضره، لذلك قد وضع أحكاما وضبط ضوابط هي في مصالح جميع البشر. وهذا القرآن صالح لكل زمان وكل مكان، ولذلك قال الإمام الشافعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها. يجب التحاكم إلى الله تعالى والحكم بكتاب الله جل في علاه. هنا هذا الذي نقوله يجب، ويجب أن يعتقد ذلك ويظهر هذا ذلك. يعني لو ولي الأمر يقول نحن الشريعة تحكمنا ونحن القوانين وهذه الضوابط التي تخرج من 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 تحت دائرة الشريعة أو مستنبطة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يقول ذلك ويقول بهذا ويقول أنا أؤمن بهذا. وإلا لو قال تصريحا كتاب الله تعالى لا يصلح لهذا الزمان، كتاب الله أحكامه تصلح للصحراء أو للرمال، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر، هذا لا يصح أن يكون ولي الأمر بحال الأحوال. ولي الأمر لابد أن يقول بأننا أحكامه بأن أحكامنا مستنبطة ومستخرجة من الشريعة، وأنه يجب علينا الحكم بكتاب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية التطبيق، فإن وجدناه لم يطبق لعله لم يطبق أنه قد ورد عليه ما ورد أو الواقع حكم عليه فإنه يطبق بعض الأحكام ولا يستطيع أن يطبق بعض الأحكام، هنا لا تستطيع أن تقول أنه كفر بذلك بحال من الأحوال، وليس لك أن تقول بهذا. عمر بن الخطاب عطل، اللي يعني لا يصح أن نقول مثل عمر هذا الكلام، عمر بن الخطاب في ولايته لم يقم حد السرقة، صحيح في عام رمضان عام القحط والمسألة فيها شبه، فلم يقطع يد أحد قد سرق، فقد يعتري الأحكام ما يعتريها وتجعل الأمر لا يستطيع أن يطبق الحكم كليته، وقد يستطيع أن يطبق يقول أنا بقول بالمذهب الحنفي في مسألة الزواج والطلاق من باب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أترك الناس يتعلمون وذهب في الأزهر جميعا مثلا أو في جامعات لبنان مثلا أو في جامعات الدول الإسلامية يقولون ننشر كتاب الله وننشر التفسير وننشر مذاهب العلماء، ففي كل بلاد المسلمين يعني فتحوا المجالات لنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقول بذلك يقول نعم، فإن لم نستطع أن نطبق جميع الأحكام إذا يعترين ما يعترين، لكنه مقر بأن حكم الله الذي لابد أن ينفذ، وأن كتاب الله تعالى صالح لكل زمان وكل مكان، وأن أحكام الله تعالى غالبة على ان هذا المهم في المسلم الحاكم المسلم ان يقول بذلك، وهذا مهم جدا في هذا الباب. اذا من اهم مهام ولي الامر كما قلنا الحكم بكتاب الله جل وعلا بان يعدل في القضيه، كما قيل يعني افضل ما يقال في عمل ولي الامر او حق الرعي على ولي الامر ما قالوه قطحا بهتانا وزورا في من؟ في سعد بن ابي وقاص عندما قالوا انه لا يقسم بالسويه، او قال لا يعدل في القسم بالسويه، قال ولا يسير بالسرية، قال الثالثة
ولا يعدل في القضية.
فلذلك ولي الأمر الذي يجب عليه أولا أن يعدل في القضية، لا مظالم، لا يظلم الناس، أن يعدل في القضية. والظلم عقوبته وخيمة، مرتعه وخيم، وأعجل العقوبات الظلم. قال الله جل في علاه إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه ما ظلم فليتحلل، فإنه ليس تمت درهم ولا دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. وفي رواية قال: ولو كان فاسقا. وفي رواية الطبراني قال: ولو كان كافرا. لا سيما أن الله جل وعلا قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدك ولو بعد حين. فعلى أولي الأمر أن يعدل في القضية، لا يظلم أحدا بحال من الأحوال، لا يقرب القريب ولا يبعد البعيد، ولا أنه يقيم الحد على الضعيف ويضرب الحد عن الشريف. كل ذلك يعجب بالعقوبات، وهذه مظالم. وأيضا لا شفاعة، لا يقبل شفاعة بحد من حدود الله جل وعلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع يد المرأة المخزومية قالت عائشة في الصحيحين: إن أمر المرأة المخزومية أهم أمر قريشا أمر المرأة المخزومية. فقالوا: نستشفع من؟ نتوسل من؟ قالوا: بأسامة بن زيد. فاستشفعوا أسامة بن زيد، فذهب أسامة بن زيد حب رسول الله وحب رسول الله يستشفع من أجل عدم قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تلحدل عليها وكانت تصرخ على قول الجمهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال: إنما هذا كما كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. فلا بد من العدل في القضية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن ربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هذا، وأول ربا أضعه تحت قدمي ربا العباس قدم أهل بيته، ودماء الجاهلية أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أهدرها. فلذلك كان يطبقه على نفسه، قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فلا بد من العدل في القضية، ولا بد أيضا أن يسير بالسرير، بأنه إذا كانت فيه القوة والقدرة على الاتحاد الإسلامي أو على نصرة الدين بهذه الطريقة فلا بد. ولذلك النفير ولي الأمر إذا استدعى الجميع كما قال علمنا: والأصل بالجهاد أنه فرض كفاية. أما ولي الأمر إذا استدعى النفير فصار فرض الكفاية صار فرض عين. لذلك ولا بد من الجهاد معه، ولا بد من النزول تحت راياته ولوائه، ولا بد من الصلاة خلفه. فهذا إذا صار بالسرية. أيضا قال: لا بد أن يسير بالسرية، ولا بد أن يقسم بالسوية كل بحسب. طب لم يفعل ذلك، لم يعرف القضية، ولم يسير بالسرية، وأيضا لم يعرف فيه أو يقسم بالسوية. قلنا: ولو فعل ذلك هو المحاسب عند ربي جل وعلا. قد ظلم، وما ظلم إلا نفسه، وقد تعدى، وما تعدى إلا على نفسه، لأنه قد قال الله جل وعلا: قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فهو بين يدي الله موقوفون، وعلى أعمالهم مجزيون، ومسؤولون عن كل ضغير كبير. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبوا المسألة إلى الله، ما دام يقيم الصلاة، ما دام يصلي في هذا الباب. أيضا من المهام التي أو الواجبات على ولي الأمر للرعية هو أن لا يشق عليهم، عملا، ولا يشق عليهم مالا، ولا يشق عليهم حكما، لا يشق عليهم. لأن المسلم قال: من واري من أمر المسلمين شيئا فشق عليه اللهم فاشقق عليه. هذه دعوة مستجابة غير مردودة. فالذي يشق على الأمة لابد أن يعلم أن الله تعالى سيضيق عليه تضييقا لا يحتمله، وأنه سيشق عليه مشقة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتصور هذه المشقة. والمشقة ممكن تكون مشقة عند الموت كما حدث مع الحجاج بن يوسف الثقفي، كانت مشقة ليست بعدها مشقة عند الموت. فالمشقة الله أعلم كانت مشقة، ثم بعد ذلك البرزخ، ثم بعد ذلك بين في عرصات يوم القيامة، ثم بين يدي الله جل في علاه. ولذلك لما دخل الصاحب جليل على الأمير فقال له: رعاك الله يا أمير، فإن الإنسان قد قال: أربع بك أن تكون من هؤلاء. فإن الإنسان قال: إن شر الرعاء الحطمة الذين يشقون على الناس. فهذه هو شر الناس الذي يشق على الناس. أيضا من مهام ولي الأمر حق الرعية على ولي الأمر يعني ألا يغشهم. والغش غشان: غش في الدنيا وغش في الدنيا. فواجب عليه ألا يغش في أمر الدين، بأن لا ينشر البدعة وأن يقمعها وأن ينشر السنة وأن يحافظ على الديانة وأهل الديانة. فإن زل منه من زل يعني كانت بينه وبينه يعني ما يدفعه. ولا بد وجوبا أن يبني علماء لهذه الأمة، وأن يهتم بعلماء الأمة، وأن يجعل حوله علماء يعني لهم، وايضا يهتم جدا بوسطيه الفكر دون الافراط ودون التفريط، دون الغلو ودون الجفو. هذا امر لابد ان يفعله نصيحه للرعيه بان يغشاه في امر دينهم، وان يمكن لكتاب الله جل وعلا ان ينتشر، وان يمكن لهم بشعائر الاسلام كالشعائر المعلومه من الاذان والصلاه وايضا الزكاه والحج واركان الاسلام تكون ممكنه بين الناس، والا يغشاهم في امر الدنيا امر المال فلا يغشاهم فيها، لان الانسان لو قال من غشنا فليس من، والافزع من ذلك ما قال المسلم اللهم من قال المسلم قال من ولاه الله امر المسلمين فمات يوم ان مات وهو غاش لرعيته لم يرح رائحه الجنه، لم يرح رائحه الجنه. يبقى لنا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعه للعبد الحبشي، قال ما شرطيه هنا ما قادكم بكتاب الله. فهم بعض الفضلاء بان هذا شرط بالسمع والطاعة، وشرط أن يكون وليا بالأولية الأمر أن يعمل بإيه؟ أن يقادكم بكتاب الله. يقول ماذا؟ هم يقفون هذا الكلام، يقولون ها؟ رويدا رويدا. نعم، قال عبد الحمشي قال ما قادكم بكتاب الله؟ اشتراط. ففهم بعض الفضلاء من ذلك أنه لو قاد بكتاب الله حكم بكتاب الله كان وليا الأمر، وإن لم يكن فليس ولي الأمر. هذا خطأ بين، بل نحن سنبين يعني أصلا نحن ممكن نتنزل معهم نقول طيب جعلها شرطية. هذا هو الحق، انه قال ما قدكم بكتاب الله عليكم سمع الطاعه، الاشتراط فان السمع والطاعه ما قدكم بكتاب الله. يعني امركم بامر هو في كتاب الله، هذا معنى الحديث. معنى الحديث انه امركم بامر في كتاب الله. وهذا ايضا موافق لقول السلام انما الطاعه بالمعروف، قال اسمع واطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك الا ان تؤمر بمعصيه، والامر المعصية ليس في كتاب الله. توافقون ام تخالفون بل تناقشون؟
توافقون.
وهي الادله. ما فهمت كلية.
أنا ما فهمت.
ما قادكم بكتاب الله يعني ما أمركم أمرا هو في كتاب الله.
نعم.
فعليكم بالسمع والطاعة. ليس أن الشرط أنه يكون ولي الأمر إذا قاد بكتاب الله، لا خطأ. طب لو أمر معصية أي أين نضع حديث تعرفونه وتنكرونه؟ تنكرون معناه أنه ما قادهم بكتاب الله. أليس هذا؟ قال تعرفونه وتنكرون. وعند تنكرون معناها انه قادهم بغير كتاب الله وفعل وامر بامر لم يامر الله في كتابه ولم يامر الرسول به في سنته. هذا المعنى. والدلاله على ذلك ان الرسول قال تصريحا سيكون عليكم وراء تعرفون وتنكرون. قال فمن انكر فقد برئ ومن كره فقد سلم الا من رضي وتاب الا من رضي وتاب الا من رضي وتاب.
إذن
الاشتراط بالسمع والطاعة مش الاشتراط أن يكون ولي الأمر. أخطأوا في ذلك، لأن الإنسان قال تصريحا ولا تنزعن يدا من طاعة. قال ولا تنزعن يدا من طاعة بإذن المسألة دائرة على السمع والطاعة ما أمركم بكتاب الله، وإن أمر بمعصية فليس أمر بكتاب الله لقول الله لا يفعلان عن هؤلاء الجبرية الذين يحتجون بقدر الله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وردنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. ماذا قال الله عليه؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط. طب هو لم يأمر بالقسط يبقى لم يأمر بكتاب الله جل وعلا، صحيح ولا لا؟ والحديث الصريح قال تعرفون وتنكرون، يبقى عند تنكرون أمر بغير كتاب الله، قاد بغير كتاب الله. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرج عليهم؟ قال لا، طلع عليك الإنكار. فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم الا من رضي وتابع فعليه اثمه. لكن ما قال تخرجوا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تلعنون او يلعنونكم. قال افلا نبيتم بالسيف؟ قال لا لا ها لا ما اقام الصلاه لا ما صلى. هذه يجعلنا نفسر تفسير التالي، لو تنزلنا مع القص مع ان هذا ليس بعلم، لان العلم ان لا يمكن ان تعرف قالب المساله واصل المساله الا ان تحيط بكل الادله. لابد ها
جمع الحديث
هو لابد كما قال ابن المديني حتى في العلل، قال لن تصل لعلة الحديث حتى تاتي بكل الطرق، ولن تفهم المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم حقا الا بكل الطرق، لكن كل اعور بينام على الجانب الذي يريحه. الاعور رجل اعور لا ينظر الا بعين واحده، هينظر للجهه الاخرى لا ينظر الى جهه النظر عندك، وهذا الذي تراه. لذلك دائما كنت اقول للاخوه خذوا قاعدة تامة غير منقوصة، كل ضال له دليل حق في بعض الحق. كل ضال مبتدع له دليل فيه بعض الحق. عور عور ليس عور بل عور عور حقا ينظرون بعين واحدة. أما أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين وسطية. فلذلك نحن نقول ولو قبل ذلك قلنا لو تنظرنا معك على عورك على عجلك ووجهك أخذنا منك ما تقول. وقال ما قدم بكتاب الله. الآن لابد أن نرى التفسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ستكون عليكم أمراء قال شرار أئمتكم أو قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله بنبغضهم يبغضنا يلعنون لعن ولعن إذا ننبذهم بالسيف. قال لا ثم أكد واشترط لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هذا يدل لك أو على أمرين. الأمر الأول أن قول السلام ما قادكم لو قلنا شرطية ما قادكم بكتاب الله أن أهم ما في كتاب الله هو الصلاة والصلاة في كتاب الله وليس في كتاب الله. يبقى إذا لما يأمرك بالصلاة قد أمرك بكتاب الله وقد قادك بكتاب الله إلى أركان الإسلام. صح ولا لا؟ أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما يصلي هو نفس الأمر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر خفي. ما هو؟ سأدور على الجميع لأعلم أنني إما مجنون وإما هذا فتح بقى آخر. هذا الأمر لا باليمين. أنت من أول.
ما
المستوى؟
أعد السؤال.
لا
أعد السؤال. أعطيني السؤال.
قلت بأن هذا الحديث خلاص بينا المعنى منه. أولا ما قادكم بكتاب الله المعنى أنه أمركم بما في كتاب الله. يعني أمركم بالطاعة بالطاعة أمركم بالطاعة. هذا التوجيه الصحيح. أمركم بالطاعة فعليكم ها بالسمع والطاعة. طب ما قادكم بكتاب الله يعني ما أمركم بما في كتاب الله فلا سمع ولا طاعة ولا تنزعن هذا من طاعة للأدلة الأخرى. مفهوم؟ ولو تنزلنا مع الأعور وقلنا يا أعور نظرت بعين واحدة سنتنزل معه ما قادكم شرطية وأن المسألة على خيال أن يقودكم بكتاب الله. قلنا طيب قد قال الإنسان في حديث آخر عندما قال لهم أن نبيسنا لك تقول الآن ما قادكم. طب ما قادكم نفية مش شرطية ما قادكم بكتاب الله يجوز الخروج. هذا كان الذي يقول أو يقول هو ليس بولي الأمر ننزعه عند القدرة نخرج عليه. هذا الذي يقوله الأعور يقول بذلك. قلنا له تعالى بعورك اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا نلزم بالسيف. قال لا ما صلوا لا ما أقاموا. يبقى قيادة بكتاب الله أنهم يقيموا الصلاة قيادة بكتاب الله أن يكونوا يصلوا أن يكون يصلي. لأن أعظم أمر في كتاب الله بعد توحيده هو الصلاة. كم مرة قال أقيموا صلاة في الزكاة؟ كل القرآن في الأحكام ما تروا إلا يؤكد على صلاة. أقم الصلاة لذكري أقم الصلاة لذكري. إذا المعنى هنا أنه قد أقام نعم أقامكم بكتاب الله تعالى بالأمر بالصلاة لأنها أعظم ما بكتاب الله تعالى بالأمر. مفهوم هذا الكلام؟ إذا صار ولي الأمر بها لكنه على النقصان وليس على الكمال بل وأيضا فيها شيء من المعاصي والتعديات. إذا قال تعرفون وتنكرون تعرفون وتنكرون. إذا قال لا ما صلوا لا ما أقاموا الصلاة. هنا يعطينا لفتة مهمة جدا فائدة خفية. هذا السؤال الآن إبراهيم نعم الأمر الخفي
الطاعة في السمع الطاعة في المعنى.
طيب
استدلال بالله على
البطن يعني
إذا أقام الصلاة فهي قرينة
يعني أنت يعني تحرم مظلوم لست مظلوم زمزم ماذا الماء الراق
الإسلام
هو ولي الأمر. والله هذه الإجابة التي جاءت معك كده بركة لأن أنت أصلا أكيد بيضت يعني والله أصالة قال الإنسان إلا أن تروا كفرا. فهذه فيها دلالة أنه لو لم يخذهم بكتاب الله على العموم لم يكفروا. نفس الكلام أنت ما قلت أنا قلت لك تحوم ما قلت أنا أنصفتك وقلت لك تحوم قلت ولا ما قلت؟
أنا قلت أن الاستدلال
بالظاهر
على الباطن.
قلت إيش أنا لما قلت أنت أنا قلت إيه؟ قلت تحوم. إذا قرأت ولا تلج واقف على الباب لا تلج حتى الإنسان قال إلا أن ترى كفرا بواحدا إلا أن ترى كفرا بواحدا لكن فيه من الله برهان لذلك بعض العلماء قال ترك الصلاة كفر بواحد لأن الإنسان قال لما صلوا لما أخافوا فيكم قالوا لذا ممكن تكفر إذا ترك الصلاة أو إذا منع الناس من الصلاة يعني فيها دلالة واضحة لنا أن الله لا يكفر بهذا هذا الصحيح حوالك في هذه الحديث ونقف عند هذا حتى ننتهي الكلام على حديث سنة داود لأن أنا كده يعني هنتأخر جدا نعم
أعيد هذه المسألة الأخيرة
أعيد المسألة الأخيرة لأنه لو نظرنا إلى قول السلام ما قبلكم بكتاب الله قلنا إذا نظرنا إلى هذا الحديث وقال الشواطف ما قبلكم بكتاب الله وقول المسلم لما صلوا لما أقاموا الصلاة إذا هو ابتدأ بكتاب الله يحمل على الأضعف وأن الأمر بالصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله الأمر بإقامة الصلاة أو الصلاة هو أعظم أمر في كتاب الله لنا فعله والمسألة لا يشترط على كلية الكتاب ولا تجد خليفة أتم التحكم الكامل أو الحكم الكامل بكتاب الله لنا فعله إلا الخلفاء إلا الخلفاء الراشدين وإلا إيش وإلا عمر بن العزيز وهارون الرشيد وغير ذلك هناك أمور حدثت منهم بأنهم قدموا الشهوات على حكم الله جل في علاه وهذا بالاتفاق لأن من قدم ذلك شهوة فإنه لا يكفر كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مع الإقرار بأن الحكم لله جل في علاه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.